بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: 12 المسألة 12 التعديل مقدم على الجرح المجمل. تعديل مقدم على الجرح المجمل، هو بمعنى الأول، يعني الجرح المبهم لا يعتبر. الراوي إذا اجتمع فيه تعديل وجرح مجمل قدم التعديل. قال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله: إذا جرح من قد وثقه قوم بجرح غير مفسر لم ينبغي أن يسمع في ذلك الجرح ما لم يفسر، فإنه لعله قد جرحه بما لا يراه غيره تجريحا. انتهى. قال: فسعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه من شيوخ البخاري، قال أبو حاتم، قال أبو حاتم الرازي: ثقة مأمون. من هو الذي قال عنه ثقة مأمون؟ سعيد بن سليمان الواسطي من مشايخ الإمام البخاري. وقال الدوري عن ابن معين: كان أكيس من عمرو بن عون. وقال الدارقطني: يتكلمون فيه. أين الجرح وأين التعديل؟ أبا مقبل، أين الجرح وأين التعديل؟ كلمة يتكلمون فيه جرح، هل هو مفسر أو مبهم؟ هل هو مفسر أو مجمل؟ مجمل، ما ذكر ما هو الكلام الذي تكلموا فيه. وأبو حاتم عدله، وهكذا ابن معين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا تليين مبهم لا يقبل، هذا تليين مبهم لا يقبل. انتهى. وإنما يقبل الجرح الغير مفسر في من لم يعدل من الرواة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. إيش معنى على المختار؟ على الراجح. وكلمة إذا شرطية، يعني معناه أنه لابد أن يكون ممن هو عارف بأسباب الجرح، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجروح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. من هو الذي وافق ابن الصلاح في التوقف؟ ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد. قال: الجرح المجمل لا ينفذ في الراوي إلا مع عدم التعديل، وأما مع التعديل فإن ريبة الجرح المجمل ترتفع. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ولقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت، ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد الجرح في الأغلب الأكثر. قال: وجوابه أن ذلك وإن لم نتعمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيه ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله أو ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته. قبلنا حديثه ولم يتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. يعني ما هو هذا المخلص؟ الجرح المجمل إذا لم يعارض بتعديل، فالحافظ ابن الصلاح يرى أنه يتوقف في الراوي لأنه في الراوي المجهول لأنه أحدث ريبة في النفس. والذي تقدم أن الحافظ ابن حجر يقول إذا صدر من عارف بالجرح وأسبابه فإن إعماله أولى من إهماله ولو كان مجملا ما دام أنه لم يعدل. قال الثالث عشر: العدد المعتبر لنقد الراوي. قال: الأصل المعتمد عليه عند عامة العلماء في العدد المعتبر لقبول جرح الراوي وتعديله هو القياس على الشهادة. صحيح أن الشهادة تختلف عن الرواية في أمور كثيرة، إلا أن الجامع الأكبر بينهما في المعنى هو قبول الخبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: والخبر وإن فارق بمعناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، أي أنها تقبل، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. يعني الشهادة على الأصح أنها لا بد من تعديل اثنين. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول، ما هو الأول؟ إلى اجتهاد الراوي المزكي، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني، ما هو الثاني؟ نقل التزكية عن غيره، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه. نحن الآن في النقل نقبل خبر الواحد، فهكذا أيضا في تزكية المخبر. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن بعض المحدثين ممن شبه الرواية بالشهادة يطلق القول بأن الشهادة لا تقبل إلا بشهادة رجلين، وهذا غير صحيح، فالشهادة بدخول رمضان يكفي فيه شاهد واحد سواء ذكر أو أنثى، لأنه حكم ديني فلم يختص به الرجال. وكذلك الرضاع يقبل فيه شهادة امرأة واحدة لأنها أمور تختص بالنساء. أن الشهادة في رمضان قد جاء فيها النص، ولهذا لا يقبل في غير رمضان إلا بشهادة اثنين. قال: والزنا يشترط فيه 4 شهود. وبهذا يتبين أن الشهادة لا يشترط لها 2 مطلقة، يعني على كل حال. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: قال كثير من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث المزكي 1. الآن الكلام كله على ماذا؟ الكلام على ماذا؟ عدنان، أنور، على العدد الذي يعني يعتبر في نقد الراوي، كم يكون؟ هل يكفي 1 يزكيه ويقبل، أم أنه يحتاج إلى أكثر؟ قال كثير من أهل العلم. من هو الذي قال هذا؟ الخطيب البغدادي حافظ المشرق. من يقابله في المغرب؟ ابن عبد البر، وتوفي في 1 463. يكفي في تعديل المحدث المزكي 1، ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا 2. هذا يدل على ماذا؟ على التفرقة بين أعمر، التفرقة بين الخبر والشهادة، بين الخبر والشهادة. الخبر والرواية يقبل فيها المزكي 1، الشهادة يقول يحتاج إلى 2. وقال قوم من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية 1 إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول تزكيته. يعني الآن رجل معروف من أهل العلم أو من أهل العدالة، مرضي عند الناس، سأله الحاكم: هذا الرجل هل هو عدل أو غير عدل؟ هل هو مرضي أو غير مرضي؟ فزكاه، هل تقبل تزكيته وحده أو لا؟ قال: هذا قول لأهل العلم أنه ما دام هذا الرجل الذي زكاه ثقة عند الناس ومقبول كلامه عند الناس فتقبل شهادته. والآخر في الرواية: إذا زكى الراوي 1، نعم كذلك. قال: والذي نستحبه. من هو الذي يقول هذا؟ عبد الرحمن. والذي نستحبه الخطيب البغدادي أن يكون من يزكي المحدث 2 للاحتياط، فإن اقتصر على تزكية 1 أجزاء. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل في تزكية سنين أبي جميلة قول عريفة، يعني الذي هو النقيب في أو الشيخ أو عريف. قال أبو جميلة: وجدت منبوذا، يعني لقيطا، فلما رآني عمر رضي الله عنه قال: عسى الغوير أبؤس. قال: هذا مثل مشهور يقال في مظاهره السلامة ويخشى منه العطب، وأصله كما قال الأصمعي أن ناسا دخلوا غارا يبيتون فيه فانهار عليهم فقتلهم، فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته. قال: عسى الغوير أبؤس، كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك، اذهب وعلينا نفقته. قال: ذكر البخاري تعليقا مجزوما به في كتاب الشهادات: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. يعني هذا يدل على أن الإمام البخاري يرجح التزكية من 1. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح، لأنه إن كان ناقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشترط العدد فيها، وإن كان من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ولا يتعدد أيضا. انتهى. ومن جملة المرجحات على صحة قبول قول المزكي الواحد قياسه على العمل بقبول خبر الواحد. إذا أخبرك إنسان ثقة بخبر هل تقبل خبره أو لا؟ نعم، لأننا إنما أمرنا بالتثبت من خبر الفاسق، وأما العدل فإننا نقبل خبره ولو كان واحدا، وهذا كذلك. قال الخطيب البغدادي: ويدل على ذلك أيضا أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد، فوجب لذلك أن يقبل في تعديل واحد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى مخلاف من مخالف اليمن، وأبا موسى كذلك إلى جزء، وعلي بن أبي طالب إلى جزء، وهكذا بعث أبا عبيدة إلى جانب، كل هؤلاء الواحد منهم يأتي ويبلغ دين الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل الناس خبره واحد، هذا قبول خبر الواحد، فكذلك الرواية. وقال أيضا أي الخطيب: والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد، فيجب أن تثبت تزكيته بقول الواحد. وقد تكلم العلماء في الفروق بين الشهادة والرواية، وقالوا إن باب الشهادة أضيق من باب الرواية، وقد اعتبر فيها أمور لم تعتبر في الرواية كالحرية. إيش معنى كالحرية؟ يعني شهادة العبد هل تقبل أو ما تقبل؟ يعني منهم اشترط الحرية هذه، والذكورة، والذكورة هذا في العدد، وفي بعض الأمور التي لا يصلح الشهادة فيها من النساء، الشهادة على الزنا يجب أن تكون من الرجال ولا يقبل فيها النساء، ولأنهن أبعد عن مثل هذا كنا شاهدات عليه، لولا جاءوا بأربعة إيش الآية التي ذكر فيها الرجال؟ سورة النور، ذكر فيها الرجال أو ما ذكر فيها؟ أو شهداء فقط؟ لا لا، الرجال ما ذكر فيها الرجال. انظروا كلام من قدامة، أو كأنه يعني استشهد بهذه الآية على أن كلمة أربعة أنها المراد به الرجال، لأن لو كان من النساء لاحتاج أن يكون بدل الواحد اثنتان، سيكون ثمانية. قال: والبصر وعدم القرابة والعداوة، كل هذه اشترطوها في الشهادة. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذه الآية أربعة منكم، لا هذه آية الدين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. يعني هذا الآن الفروق التي ذكروها من الفروق بين الشهادة والرواية. وقالوا أيضا: ليس الشاهد الفرع، يعني عدم القرابة، لأن القريب قد يشهد لي قريبه، ويعني لأنه مظنة التهمة، والعداوة لأن العدو قد يشهد على خصمه لأنه مظنة التهمة. وقالوا أيضا: ليس الشاهد الفرع أن يشهد على شهادة الأصل ما لم يشهده على شهادته، ليس لشاهد الفرع أن يشهد على شهادة الأصل ما لم يشهد على شهادته، ويجوز للفرع ليس لشاهد الفرع أن يشهد على شهادة الأصل ما لم يشهد على شهادته، يعني هذه من الأمور التي اشترطت في الشهادة، الأب أصل والابن فرع. ويجوز للفرع في الرواية أن يروي عنه إذا سمعه يحدث، وإن لم يقل له اروي عني. وليس للفرع أن يشهد على شهادة الأصل بلفظ عن ونحوها، بل لا بد من الأداء بلفظ الشهادة أشهد. قال الحافظ النووي رحمه الله: إن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف. ركزوا على الكلام. قال: فيشتركان، ما هما؟ الخبر والشهادة، فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء. عند التحمل ما يشترط الإسلام، لكن مشهود به. ويفترقان في الحرية والذكورية، يعني هذه ليست في الخبر، تشترط في الشهادة ولا تشترط في الخبر، على خلاف في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها. من ينظر شرح مقدمة مسلم لا في كلام ما في شيء من السقط. ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، يعني العبد والمرأة، المرأة ما تقبل شهادتها وحدها إلا مع امرأة أخرى، امرأة واحدة ما تقبل. وترد الشهادة بالتهمة كشهادتي على عدوه وبما يدفع بي عن نفسه ضررا أو يجر بي إليها نفعا ولولده ووالده. واختلفوا في شهادة الأعمى فمنعها الشافعي وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبره. وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. الشاهد من هذا ما هو؟ أن هناك فرقا بين الخبر والشهادة، وأن الشهادة فيها قيود أكثر من الخبر، قيود أكثر من الخبر، فالخبر أوسع من باب الشهادة. وكل هذا المراد به التوصل إلى ماذا؟ التوصل إلى ماذا؟ إلى أنه هل يقبل في الراوي مزكي واحد أو أكثر؟ كل هذا الكلام، هل يقبل في الراوي مزكي واحد أو لا؟ الصحيح أنه يقبل مزكي إذا كان أهلا. الفقرة الرابعة عشرة: التعديل. التعديل والتجريح النسبي. قال: التعديل والتجريح النسبي هو أن تذكر درجة ضبط وحفظ الراوي مقارنة بغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكيين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان ثقة، يريد به أنه ليس من نمط من قرن به، فإذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في التوسط. فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبدة الربذي بن عبيدة أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة. يعني إيش نستفيد من هذا المثال؟ إيش نستفيد من هذا المثال؟ سمعتم المثال؟ نعيده. سئل، طيب، الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة. لماذا قال ثقة؟ أي مقابل هذا ابن عبيدة الربذي، وابن عبيدة الربذي ضعيف وليس هو ابن عقبة، هكذا ابن عقبة الذي هو يعني في حديث قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قال ابن عبيدة الذي هو الضعيف. قال وسئل، طيب، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده يعني بغير مقارنة مع غيره، فقال صدوق لم يقل ثقة، وليس بحجة يعني ليس في درجة الصحيح. ومثله أن أبا حاتم قيل له أيهما أحب إليك، يونس أو عقيل، فقال عقيل لا بأس به، وهو يريد تفضيله على يونس، يعني ليس معناه لا بأس به أنه أراد به أنه حسن الحديث. قال وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل عن عقيل وزمع بن صالح فقال عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر، وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح يعني لو وجد في من هو دونه لم يجرح به، فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها، فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصلناه. يعني الآن كلام الأئمة إذا اختلف في الراوي كيف نحكم على، كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ إمام من أئمة الجرح قال في الراوي، تارة يقول عنه ثقة، تارة يقول عنه صدوق، كيف نحكم على هذا الراوي؟ هل نقول وثقه أو نقول حسن حديثه؟ ما هو الجواب؟ ننظر سياق الكلام، ننظر سياق الكلام الذي صدر من هذا الإمام، هل هو مقرون بغيره أو ليس مقرون بغيره؟ فإن كان مقرون بغيره فينظر ما المراد به، لأن العبارات تختلف كما تقدم معنا، فقد يقول بالنسبة للراوي مع غيره هذا لا بأس به أو هذا ثقة، وما أراد به الوصف الذي يستحقه إذا سئل عنه منفردا. مثال آخر، قال من ذلك ما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما، من هو السائل ومن هو المسؤول ومن المسؤول عنه؟ عندك يا بلال تستطيع أن تجيب عن هذه الثلاث الأسئلة، من السائل ومن المسؤول ومن المسؤول عنه؟ ركز على الكلام، انظر عندك في الكتاب، وإلا أبو حفص، أنت أو أبو حفص. طيب هات يا جوهر. عثمان بن سعيد الدارمي هذا السائل، من المسؤول؟ يحيى بن معين. ومن المسؤول عنه؟ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه روايتهما. كيف حديثهما؟ فقال من هو المسؤول؟ من هو؟ يحيى بن معين. فقال ليس به بأس. قلت من هو الذي قال؟ قلت ابعدوا، أنتم تسرحون الآن علي. عثمان بن سعيد الدارمي. قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ فقال سعيد أوثق. العلاء ضعيف، يعني كيف الآن؟ قبل قليل ماذا قال؟ ليس به بأس، والآن قال ضعيف. كيف نجمع بين الكلام؟ قال انظر الكلام بعده، فقول ابن معين في العلاء بن عبد الرحمن ضعيف، أي دون سعيد المقبري في الحفظ، لأنه قرن به، وهذا واضح، فإنه وثق العلاء في بداية كلامه قال عنه ليس به بأس. إذن لابد من الانتباه لسياق الكلام. الآن ابن معين ماذا يقول في العلاء بن عبد الرحمن؟ هل يوثقه أو لا يوثقه؟ الآن الكلام موجود في بين سطرين، بينهما يعني فرق في الوصف. هل يحيى بن معين يوثق العلاء بن عبد الرحمن أو لا يوثقه؟ أعمر يوثقه، معنى يحسن حديثه. طيب وكيف كلامه ضعيف؟ قال عن العلاء أنه ضعيف، يعني في المقابل، في المقابل مع سعيد المقبري، مع سعيد المقبري قال ضعيف، يعني دونه في الحفظ، وليس مراده أنه ضعيف لا يحتج به. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: قد يقول المعدل فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه. قد يقول المعدل فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، يعني عكس الكلام الأول. ويقول فلان لا بأس به، ويريد أنه يحتج بحديثه، أنه يحتج، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له. فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقال ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. يعني هذه مسائل دقيقة، التعديل والتجريح النسبي. وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول لا بأس به، فإذا قيل أهو ثقة قال الثقة غير هذا. يدل على ذلك ما رواه أبو عبد الله ابن البيع الحاكم قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن نضر الجارودي يقول: سمعت عمرو بن علي يقول: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو خلدة فقال رجل: يا أبا سعيد، أكان ثقة؟ من أبو سعيد؟ هات آدم عمرو بن علي، وأنت أحفص عبد الرحمن بن مهدي. عمرو بن علي يقول أن عبد الرحمن بن مهدي قال له رجل، قال: سمعت عمرو بن علي يقول: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو خلدة. الآن يقول عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا أبو خلدة. فقال رجل لعبد الرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد، أكان ثقة هذا الذي حدثك أبو خلدة؟ فقال: كان خيارا، وكان مسلما، مسلما أو مسلما، مسلما، وكان صدوقا. الثقة شعبة وسفيان. قال: وإنما أراد، من هو الذي قال وإنما أراد؟ من هو الذي قال؟ ربط الكلام مهم، الحاكم أو الباجي؟ الباجي صاحب الكلام قال وإنما أراد، طيب وإنما أراد عبد الرحمن، وإنما أراد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله التناهي في الإمامة، يعني حينما ذكر الثقة شعبة سفيان، يعني هؤلاء هم الذين لهم المنتهى في العدالة والضبط والثقة. انتهى كلامه وأعاد الكلام الجديد وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله مفصحا عن رتبة أبي خلدة، أبو خلدة هذا خالد بن دينار البصري، أخرج البخاري في الجمعة والتعبير والعلم عن حرمي بن عمارة عنه، عن حرمي بن عمارة عنه عن أنس، وقال عمرو بن علي سمعت يزيد بن الزريع يقول أخبرنا أبو خلدة وكان ثقة، ولكن عبد الرحمن لم يرد أن يبلغه مبلغ غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ وأثبت، وذهب إلى أن يبين أن درجته دون ذلك، ولهذا قال ولذلك قال كان خيارا كان صدوقا، وهذا معنى الثقة إذا جمع الصدق والخير مع الإسلام، يعني معناه أن الراوي قد يقال عنه في وصفه بمفرده كلاما غير ما إذا قرن بغيره، فهذا معنى كلامه التعديل والتجريح النسبي. قال هذه فائدة من أخينا أبو خالد، أبي خالد قال الشنقيطي ويشترط في شهود الزنا أن يكون ذكورا ولا تصح فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك، وأيضا من القدامى ذكر بعد، وفي ذلك إلا شيئا يروى عن عطاء حماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. قال ابن قدامى رحمه الله في المغني وهو شذوذ لا يعول عليه، لأن لفظ أربعة اسم لعدد المذكورين ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة، ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم لا يكتفى بهم، وأن أقل ما يجزئ خمسة، وهذا خلاف النص، يعني معنى كلامه أن ذكر الأربعة المراد به رجال يدل على أن المراد به من الرجال. إلى هنا سبحانك وبحمدك.